قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أو باب من أدرك من الفجر ركعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج يعني زيد بن أسلم يروي عن ثلاثة الآن قرنهم جميعا وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يعني أدرك الوقت فيكون صلاها في وقت الأداء ما هو وقت القضاء. قال فقد أدرك الإدراك الوصول إلى الشيء فظاهره أنه يكتفى بذلك وليس ذلك مرادا بالإجماع يعني ما ليس مرادا الركعة إنما بالصلاة كاملة لكن هو أدرك الركعة هذه يكون أدرك الوقت فإن صلى بقية الصلاة خارج الوقت فهو يعني صلى في الوقت يعتبر لأنه أدرك الجزء الأول من صلاته في الوقت فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته وهذا قول الجمهور وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين ولفظه من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بلفظ من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر وقال مثل ذلك في الصبح. وقد تقدمت رواية المصنف في باب من أدرك من العصر ركعة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيها فليتم صلاته وللنسائي من وجه آخر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. وللبيهقي من وجه آخر والقضاء هنا يقضي ما فاته بمعنى الإتمام يتم ما فاته كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا جاء بلفظ وما فاتكم فاقضوا فالقضاء بمعنى الإتمام هنا كما هو الحال في هذا الحديث. قال وللبيهقي من وجه آخر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة. يقول لنصرة مذهبه وهذا معروف عن الطحاوي رحمه الله. قال الترمذي وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وخالفه أبو حنيفة فقال من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث وهي دعوة تحتاج إلى دليل فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت يعني ما أتم ركعة في الوقت قبل غروب الشمس مثلا فإنه لم هذا مفهومه لم يدرك فيكون صلاها قضاء. ووقت النهي إنما يتناول النوافل النهي عن هذا في هذه الأوقات للنوافل أما من استيقظ في ذلك الوقت كان نائما أو نسي فذكر في ذلك الوقت فذلك هو الوقت الواجب الذي ينبغي أن يؤدي هذه الصلاة، الصلاة التي نسيها أو نام عنها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوقتها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا يعني استثنى من عموم النهي. فاحتجاج الأحناف بهذا لا يصح وغير وارد، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا الباب. يقول: وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم، وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت، وكذلك مدرك الجمعة، ومقدار هذه الركعة، قدر ما يكبر للإحرام، ويقرأ أم القرآن، ويركع ويرفع ويسجد سجدتين، بشروط كل ذلك. وقال الرافع: المعتبر فيه أخف ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار. أما أصحاب الأعذار كمن أفاق من إغماء أو طهرت من حيض أو غير ذلك، فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء. وقد قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاء. وقيل: يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكما. والمختار أن الكل أداء، وذلك من فضل الله تعالى، يكون صلى في الوقت وأدرك الفضيلة. الحمد لله، هذا من فضل الله، وهذا على خلاف الأعذار. لكن لا ينبغي أن يؤخر إلى ذلك الوقت، لا ينبغي الإنسان يؤخر الصلاة إلى وقت الكراهة، لأنه مثلا في صلاة الفجر، ها، إذا قارب طلوع الشمس فيكون الوقت هذا وقت إيش؟ وقت نهي. فينبغي أن يقدم وأن يسارع، أو بعد العصر ما لم تصفر الشمس، لأن نهاية وقت العصر المختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، هذا بالنهاية. والله أعلم. قال: باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب، يعني الآن يعني روى عن مالك من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو أوثق من روى الموطأ عن مالك، وهنا روى من طريق عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، ولم يروي عن الشافعي، ما أخرج عن الشافعي عن مالك، مع أن من رواة الموطأ عن مالك من الشافعي، وأعرض الإمام البخاري وهكذا الإمام مسلم عن إخراج أحاديث مالك من طريق الشافعي، وهذا ما راق للشافعية طبعا، ما يروق لهم. لذلك قال في المصطلح: وأجل من روى الموطأ، ما قالوا وأوثق أو أصح، من روى الموطأ عن مالك الشافعي قالوا أجل. لكن ما هو الشيخ مقبل رحمه الله يقول، ولما يتكلم على هذه المسألة يقول: الشافعية يتعصبون ويريدون أن يرفعوا رواية الشافعي عن مالك فوق رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي وهؤلاء، وهذا غير صحيح. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا فيه حجة لمن قال أن الجماعة ما تدرك إلا بركعة، أن الجماعة ما تدرك إلا بركعة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رواية عن إمام أحمد. الجمهور على أن الجماعة تدرك بإيش؟ بأي جزء منها ولو في آخر التشهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما فاتكم فما أدركتم فصلوا. قالوا: الذي نستفيد من هذا الحديث أنه يكون مدركا للجماعة. قال: فما أدركتم فصلوا. قال هنا: هكذا ترجم وساق الحبيب لفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد رواه مسلم رواية عبيد الله العمري عن الزهري وأحال به على حديث مالك وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب قدم قوله من الصلاة على قوله ركعة. وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يريده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير، فلله دره ما أكثر اطلاعه. يعني ترجمة الباب من أدرك من الصلاة ركعة، الآن هذا يقول لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى، وفي الباب من أدرك ركعة من الصلاة قدم الركعة قبل الصلاة، وفي الترجمة قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وقال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يريده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير، فلله دره ما أكثر اطلاعه. والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل 10 أبواب، ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيتخذ للعهد يعني عهد الذكري أو الذهني، ويؤيد أن كل منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق وذلك مقيد فيحمل المطلق على المقيد. قال كرماني الفرق بينهما أن الأول في من أدرك من الوقت قدر ركعة، وهذا في من أدرك من الصلاة ركعة كذا قال. وقال بعد ذلك وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها وتكون كلها أداء، وهو الصحيح انتهى. وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت أو متعلقين بالوقت. يقول فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع، هو أدرك بعض الصلاة لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة. وقد تقدم بقية مباحث في الباب الذي قبله، ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق. يعني في الوقت، إذا كنا في الوقت ما هو في الصلاة، هو يعني ما أدرك الصلاة في الوقت فتكون مؤداة في وقتها، وإنما تكون إيش قضاء إذا أدرك دون الركعة. قال وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم. يقول وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، يعني رآه راكعا وركع ما أدرك الركوع معه، الإمام رفع هذا ركع ورفع، عرفتكم كيف؟ وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم ولو بقي واحد، وعن الثوري والزفر إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبته قبل رفع الإمام. وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة، وعن أبي العالية إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يكون فيركع فقط وتجزيه. المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أو لا، وما كان الراجح عند قوم يكون الراجح في هذه المسألة. فمن قال لا تدرك إلا بالركوع يقول أدرك الركعة، إذا قال ما تدرك بالركوع أصلا لابد أن يدركه قائما ويقرأ الفاتحة يقول إن أدركه راكعا ما يكون إيش أدرك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.